بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارفع قدر شيخنا واغفر له وارحمه ولوالدينا وللحاضرين. وبعد، فهذا مفتتح الدروس العلمية في شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وأعلى درجته في العليين في المقدمة بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أما بعد، فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين، منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين، وهي وإن كانت قليلة الألفاظ فهي كثيرة المعاني لمن تأملها، ولكنها تحتاج إلى تعليق يوضحها ويكشف معانيها وأمثلتها تنبه الفطن على ما وراء ذلك. فوضعت عليها هذا الشرح اللطيف تيسيرا لفهمها، وأسأل الله أن ينفع به واضعه وقارئه ويجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه رؤوف رحيم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. هذا الذي سمعناه مقدمة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في بيان منظومته التي نظمها للقواعد الفقهية، وأنه كتب شرحا مبسطا عليه. أحب أن أبين أولا أن القواعد الفقهية أصبحت علم مستقل، وهي ملحقة بأصول الفقه، فأصول الفقه إنما يبحث في المسائل الكبار، القضايا الكبرى التي تنظم وتمكن المجتهد من الوصول إلى الحكم الشرعي في استنباطه. فمثلا من أبوابها مصادر الحكم الشرعي. الحكم الشرعي وين مصدره؟ من أين نأتي بالحكم الشرعي؟ ففي الكتاب والسنة والإجماع، ففي مصادر متفق عليها كالكتاب والسنة والإجماع، ومصادر مختلف فيها مثل القياس، مثل قول الصحابي، مثل الاستصحاب، مثل الاستحسان، مثل العرف. هذه مصادر كذلك يأخذ منها الحكم الشرعي. بعدين من مثلا أبواب أصول الفقه الحاكم. من الحاكم؟ الحكم لمن؟ بين أن الحكم لله عز وجل، فالحكم في كل يعني قضايا الناس، قضايا الدين وقضايا الدنيا هو لله، فيبين أن الحكم إنما هو لله سبحانه وتعالى، وهذه مصدر الحكم الشرعي. فالأصول الفقه إنما هو في هذه القضايا الكبرى الكلية ومعرفتها يقوم تمكن المجتهد من أنه يصل إلى الحكم الشرعي بدليل الشرعي. أما القواعد الفقهية فإنها قواعد تجمع وتنتظم فيها مجموعة من الأحكام الفقهية تحت قاعدة واحدة، مثلا كقولهم مثلا الأمر بمقاصده قاعده وليست أصل من أصول الفقه. لما نأخذ الأمور المقاصدها طبعا لها دلالتها، يعني منين جاية؟ جاية مثلا من قول النبي إنما الأعمال بالنيات، وكذلك ربط كل الأعمال بالمقاصد، فإن المقاصد لها دخل كثير في الحكم الفقهي. فالقتل مثلا إنما يعني يجعله من جريمة تستوجب القصاص إلى جريمة مخففة لا تستوجب فقط الدية، إنما هو القصد. في واحد يقتل قصدا وفي واحد يقتل خطأ. فالأمور بمقاصدها بتدخل في عامة يعني أحكام وتجمع مجموعات كثيرة من كما سنرى من الفروع الفقهية تحت هذه القاعدة، أو مثلا قاعدة الضرر والجزاء قاعدة كبيرة مأخوذة أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فالضرر والجزاء يدخل في مجموعة كبيرة كلها، كل حكم أو كل قضية فيها ضرر ينبغي أنه يعني يسعى في إزالة هذا الضرر، فتدخل في يعني في كثير من هذه الأحكام. أو المشقة التجربة التيسير قضية من قضايا من القواعد الفقهية، المشقة تجربة التيسير، وذلك بالنظر إلى أن في الشريعة الإسلامية ما يجي أمر يعني يكون في مشقة إلا ويجي التيسير معه، فلا يدخل فيه كثير كذلك من الأحكام. المشقة تجلب التيسير. فالشاهد أنه سيأتي إن شاء الله إلى منظومة الشيخ نظم يعني كتب هذه القواعد وأحكامها نظم. النظم وليس شعرا، لأن الشعر يعني دائما يطلقون على القضايا الوجدانية مثل قضايا الوصف وقضايا يعني المدح والبغض والقضايا الوجدان. أما القضايا العلمية فإنما إذا نظمت على أوزان الشعر ثم نظم سمى نظم، لأنه عبارة عن إيش؟ ما هي قضية شعورية، هي قضايا علمية وبعدين تنظم. فلذلك يسمى الشعر هذا الذي يكتب به القضايا العلمية كمثلا يسمى نظم، في التجويد في التفسير في القضايا الفقهية في الأصول في غيرها نجد منظومة. وهذا ليش نظم على شكل الشعر أوزان؟ علشان يسهل حفظه، لأنه كان يسهل حفظه فيحفظ الشعر أسهل في الحفظ من النثر، فتحفظ هذه المنظومة. خلاص إذا حفظت هذه المنظومة تبقى مثل يعني ال 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 ال, ال, ال يعني نقدر نقول خلاص تبقى في الذاكرة، تبقى قضية في الذاكرة. وممكن الإنسان إذا قالوا مثلا مسائل يتذكر البيت يعني بيت النظم اللي في هذا فيعرف القاعدة في هذا. فالنحو مثلا مادة كبيرة واسعة نحو اللغة العربية، لكن لما نظم في مثل ألفية ابن مالك أو الكافية له أسبيت خلاص جمع كل قواعد النحو نظما. فيجي طالب العلم إذا حفظ هذه الألفية خلاص يصبح كل النحو موجود موجود في الذاكرة. لو شبهناه مثلا تشبيه نقول خلاص مثل هارد ديسك بالنسبة للكمبيوتر، خلاص هذا موجود في الذاكرة خلاص. أي مسألة مثل النحو تأتي يقوم يتذكر صاحبها البيت الشعري اللي بيت الشعري الذي يعني في هذا فيعرف يعني القاعدة. فهذا نظم العلوم هذا له يعني فوائد عظيمة. أولا أنه يسهل يعني الحفظ ثم يبقى في الذهن وفي الذاكرة. فالشيخ رحمه الله إنما جاء إلى القواعد الفقهية وراح نظمها في نحو 40 بيت كما سيأتي، وبعد هذا النظم دع ليسهل لطالب العلم حفظها. ثم بعد ذلك جاء لها بعض الشرح اللي هو الشرح طبعا عن طريق النفس. سنسير إن شاء الله في هذه المنظومة يعني إن شاء الله بيتا بيتا مع شرح الشيخ، وإذا تمت يعني تعليق يعني لتوضيح بعض الأشياء الغامضة نسير فيه إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله في مفتتح منظومته: الحمد لله العالي الأرفاق وجامع الأشياء والمفرق.
بدأ بحمد الله تبارك وتعالى، بدأ بحمد الله كما هو الشأن. أول شيء عمل لا يبدأ فيه بحمد الله تبارك، فبدأ في هذا البيت بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه. نعم.
قال في الشرح
وبعدين البيت الأول هو أيضا يعني ما في حمد الله إشارة إلى يعني الجمع والتفريق، الحمد لله العلي الأرفقي وجامعي الأشياء والمفرق. فنسب يعني جمع الأشياء وتفريقها إلى الله تبارك وتعالى، وهو يقصد طبعا هنا أيضا لأن القواعد الفقهية إنما هي جمع لهذه الأشياء المفرقة تحت قواعد يعني واحدة. فوصف الله تبارك وتعالى بوصفها أن جمع الأشياء وتفريقها هذا فعل الله تبارك وتعالى، وهذا ظاهر في الخلق. وهنا إشارة إلى يعني قضية القواعد الفقهية أنها جمع للأشياء وتفريقها اللي هو الفروع التي تنضوي تحت هذه الفروع تحت هذه الأصول أو القواعد. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله في الشرح: أما الحمد فهو الثناء على الله بصفات كماله وسبوغ نعمه وسعة جوده.
نعم.
وبديع حكمته.
وصف الحمد بأنه الثناء على الله. الثناء الثناء جاء من التثنية، يعني أن يقال الشيء ثم يثنى. ومعنى الثناء على الله يعني أن يقال يثنى على الله تبارك وتعالى بذكر محامده سبحانه وتعالى لإفضاله وإنعامه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم.
لأنه تعالى كامل الأسماء والصفات.
أول شيء الحمد له لصفاته، لأن صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى كلها حسنى. نعم.
لأنه تعالى كامل الأسماء والصفات والأفعال، ليس في أسمائه اسم مذموم، بل كلها أسماء حسنى، ولا في صفاته صفة نقص وعيب، بل هي صفات كاملة من جميع الوجوه. وهو تعالى جميل الأفعال، لأن أفعاله دائرة بين العدل والإحسان.
نعم. يعني هو الله يحمد لذاته وصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى، وكذلك يحمد الأفعال. كل أفعال الله تبارك وتعالى عدل وإحسان. ما في فعل الله تبارك وتعالى يعني خارج عن هذا، فيذم على فعل من الأفعال. يعني حتى ما هو شر في الفعل هذا هو خير بالنسبة إلى فعل الله تبارك وتعالى، تخلق النار وتعذيب أهلها، فإن هذا شر، يعني النار أعظم الشرور، لكن كونها عقوبة يعني للمجرمين هذا من يعني حسن صنيع الله تبارك وتعالى وفعله. كما قال جل وعلا في قطع دابر الظالم: قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فإنزال العقوبة لأهل الظلم عدل، وهو من فعل الله تبارك وتعالى، وأفعال الله تبارك وتعالى كله حسن كله عدل، يعني عدل وإحسان. نعم.
أحسن الله عليكم. لأن أفعاله دائرة بين العدل والإحسان، وهو محمود على هذا، وعلى هذا أتم حمد وأكمله
سبحان.
والله هو المألوه المعبود الذي يستحق أن يؤله.
نعم.
ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به شيئا لكمال حمده.
نعم. ومش الآن يعني بالشرح لفظ الله قال المألوه، لأنها مأخوذة من إله، كثرة الاستعمال في الإله يعني رفعت الهمزة الوسطى وأضغمت اللام في اللام فصارت الله. الإله المألوه يعني الذي تأله كل عباده سبحانه وتعالى، وكل مخلوقاته تأله، ليس لها إله غيره سبحانه وتعالى. والكافر يعني الله إله بالضرورة، لأنه لا إله له يعني إلا هو سبحانه وتعالى، وإن لم يعترف بألوهية الله تبارك وتعالى. والذين يألهون الله تبارك وتعالى طوعا كل مخلوقاته سوى الكافر من الجن والإنس، ولا الباقي كل مخلوقاته بعد ذلك من السماوات والأرض ومن عمارها من الملائكة والمؤمنين كلهم يألهون الله تبارك وتعالى، الله إله وهذا اختيارك. وأما الكافر وإن كان خارج عن تأليه الله تبارك وتعالى، إن الله إلهه بالضرورة، لا إله له إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله عليكم. العلي الذي له العلو التام المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر.
نعم، يعني الله هو العلي بكل معاني العلو، علو الذات، فذاته فوق عباده سبحانه وتعالى، فهو مستوى على عرشه وعرشه سقف مخلوقاته سبحانه وتعالى. وعلو فعل علو المكان، وكذلك علو المكان لا مكان يعني أعظم من مكانة الله تبارك وتعالى. وعلو القهر بمعنى أنه خلاص قاهر لكل عباده سبحانه وتعالى، كما قال وهو القاهر فوق عباده، فالقهر أنه يملكهم ويسيرهم كما يريد سبحانه، كما هي مشيئته، فلا يخرج شيء عن إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. فيكون العلو بمعنى بكل معانيه لله، علو المكان والمكان والقهر كلها لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله عليكم. الأرفق أي الرفيق في أفعاله، فأفعاله رفق على غاية المصالح والحكمة.
نعم.
وقد أظهر سبحانه لعباده من آثار رفقه ما يستدلون به على كماله وكمال حكمته ورفقه، كما في خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظة، وكذلك خلقه الإنسان.
يعني جعل الشيخ لنا خلق الله تبارك وتعالى يعني السماوات والأرض في ستة أيام، يعني من دلائل رفقه، الرفق أنه يعني رفيق سبحانه وتعالى، فدخل يعني أدخل في هذا في معنى الرفق، وأنه قادر لو أراد أن يخلقها في لحظة لفعل، لكن هذا حتى يعلم لعل هذا تعليم عباده الرفق، وأن يكون يعني يجعلون لكل أمر يعني قدره من الظهور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، قال: وكذلك خلقه الإنسان والحيوانات والنبات على اختلاف أنواعه، يخلقها شيئا فشيئا حتى تنتهي وتكمل، مع قدرته على تكميلها في لحظة، ولكنه رفيق حكيم. فمن حكمته ورفقه تطويرها في هذه الأطوار، فلا تنافي بين قدرته وحكمته، كما أنه يقدر على هداية الضالين، ولكن حكمته اقتضت إبقاءهم على ضلالهم عدلا منه تعالى ليس ظلما، لأن إعطاء الإيمان والهدى محض فضله، فإذا منعه أحدا لم يعد ظالما، لا سيما إذا كان المحل غير قابل للنعم. فكل صفة من صفاته تعالى لها أثر في الخلق والأمر، ولا ينافي بعضها بعضا.
جميل هذا الكلام، هذا اللي هو أن كل صفة لله تبارك وتعالى له أثر في الخلق والأمر، الله له الخلق كله وله الأمر سبحانه وتعالى، الأمر الكوني القدري والأمر الشرع الدين، فكل صفة من صفات الله كالرحمة، نعم مثلا، فلها أثر يعني في الخلق، فإن الله تبارك وتعالى يعني جعل مثلا يعني من رحمته سبحانه وتعالى، هذا أمر في يعني انظر رحمته في الخلق سبحانه وتعالى، وكيف وزعها ونشرها سبحانه وتعالى، كما قال النبي: إن لله 100 رحمة، أي من صفاته سبحانه وتعالى، يعني أنزل واحدة في الناس بها يترحم الخلق، حتى منها ما ترفع به الفرس رجلها عن ابنها مخافة أبوه، تجد شوف ناقة تلد مثلا أو الفرس تلد، ولو وضعت يعني الفرس وضعت حافرها على ناقة تلد، لكنها تبعد تجيب، وإذا حطت قدمها كذا تقوم تشيلها على ابنها، فهذه من الرحمة، هذا أثر من أثار صفة الله تبارك وتعالى. نعم، الشيخ يعني بيقول إنه كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى لها أثر في الخلق، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومن فهم هذا الأصل العظيم انحلت عنه إشكالات كثيرة في معرفة أسماء الله وصفاته.
نعم.
ونزل كل اسم من أسماء الله في محله اللائق به.
نعم.
وقولي وجامع الأشياء والمفرق أنه تعالى جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء آخر، كما جمع بين خلقه في كونه خلقهم ورزقهم، وفرق بينهم في الأشكال والصور والطول والقصر والسواد والبياض والحسن والقبح وغير ذلك من الصفات. كل هذا صادر عن كمال قدرته وحكمته ووضعه الأشياء مواضعها اللائقة بها، والله أعلم. قال في البيت الثاني: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة.
نعم. ذي النعم يعني أن الله تبارك وتعالى ذي النعم الغزيرة الوفيرة. نعم. والحكم الباهرة يعني هو له النعمة وله الحكمة سبحانه وتعالى، والحكمة موضوع الأمور في نصابه. نعم.
قال رحمه الله شارحا: هذا بيان لسعة فضله وعطاياه الشاملة لجميع خلقه، فلا يخلو مخلوق من نعمه طرفة عين، ولا سيما الآدمي، فإن الله فضله وشرفه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض.
العبارة هذه ينبغي نقف عندها. فلا يخلو مخلوق من نعمته طرفة عين، يعني ما في مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى يجي الوقت يكون خارج عن نعمة الله تبارك وتعالى، بل كل مخلوق إنما هو في نعم الله تبارك وتعالى على ذلك، ولا يمكن لأحد أنه يستغني يعني عن نعمة الله تبارك وتعالى، يكون خارج إطار هذا الفضل والنعيم، لأنه لو كان خارج إطار يعني فضل الله ونعمته اهلك، ما يبقى له وجود. فالوجود والحياة واستمرارها وما يجيب كلها نعم من الله تبارك وتعالى. أنت بقاءك، بقاء الإنسان بقاؤه في كل لحظة وطرفة عين هو بإبقاء الله تبارك وتعالى له، وبما هيأ الله تبارك وتعالى له من يعني أمور البقاء. وإلا لو أن الله تبارك وتعالى سلبه نعمة واحدة من هذه النعم لا بقاء له. فلا استغناء لمخلوق عن نعمة الله تبارك وتعالى ورحمة الله طرفة عين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة، ولا يمكن تعداد نعمه. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
نعمة الله نعمة مفرد، والله يعني اسم علام على ذات الرب، والنكرة مفرد إذا أضيفت إلى المعرفة تعالى. فنعمة الله يصير نعم الله تبارك وتعالى. فلو إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم.
أحسن الله إليكم. ولكنه تعالى رضي من شكر نعمته بالاعتراف بها والتحدث بها وصرفها في طاعة الله، وألا يستعان بشيء من نعمه على معاصيه.
نعم. أنا هذه شرط شكر النعمة الاعتراف بها، أن يكون معترف أولا أن هذه النعمة من الله تبارك وتعالى، وصرفها في يعني في وجه الذي أمر الله تبارك وتعالى، وعدم صرفها في معاصي. فهذه شروط النعمة، يعني شروط قبول نعمة الله تبارك وتعالى والقيام بشكرها. أولا أن يعترف بها، أن يكون قلبه معترفا بأن هذه أن ما فيه نعمة من فيه وما بكم من نعمة فمن الله، فيعترف بها في قلبه. ثم هذه النعمة يسخرها في طاعة الله، يعني ثم لا يجعلها في معصية، بس يكون هذا هو فمن خل بشرط من هذه الشروط سموه شاكر، مشاكر نعمة الله عز وجل. فمن أعطاه الله مالا مثلا نعم وفضل، ولكنه سخره في المعصية إذا ما شكر نعمة الله بل جحد هذا وهذا، لن يعترف بهذا الفضل إلا إذا هذا خلاص لم يقم بشكرها، لم يضعها في مكانها الذي أمر الله تبارك وتعالى، يخرج زكاتها يضعها هنا في النفقة الذي. فإذا شكر النعم إنما يكون بهذه الأمور الثلاثة، هذا شيء اعترافا ووضعا في محلها وإبعادا لها أن تقع في غير مكان. نعم
أحسن الله لك
وفي معاذ الله. نعم.
وقال رحمه الله: وقولي الحكم الباهرة الكثيرة، يعني أن حكمه تعالى كثيرة تبهر العقول وتتعجب منها غاية العجب، فإن جميع مخلوقاته ومأموراته مشتملة على غاية الحكمة، ومن نظر في هذا الكون
مخلوقاته ومأموراته، الخلق كله في غاية الحكمة، والأمر أمر الله تبارك وتعالى هو الأمر الكوني القدري، كذلك وفق حكمة الرب سبحانه وتعالى. نعم، يعني أن حكمته قال حكمة الله تشمل مخلوقاته ومأموراته، فحكمته في الخلق وحكمته كذلك في الأمر. نعم
أحسن الله إليكم. ومن نظر في هذا الكون وعجائبه وسمائه وأرضه وشمسه وقمره وكواكبه وفصوله وحيوانه وأشجاره ونباته وجباله وبحاره وجميع ما يحتوي عليه رأى فيه العجائب العظيمة، ويكفي الإنسان نفسه، فإنه إذا نظر إلى كل عضو من أعضائه علم أنه لا يصلح في غير محله.
يعني الإنسان هذا الكون من حوله، وكذلك لو ارتد الإنسان بالنظر إلى نفسه وجد أن كل عضو من أعضائه في مكان كذلك، فلو بدلت العينان بعين واحدة مثلا فالمنظر الإنسان شو وجد، أو عينان أصبحت في وسط رأسه، أو أن يده أقصر مما هي عليه أو أطول كثيرا مما هي عليه، أو قدمه أو قدم أكبر من القدم، أو أي جزء من أجزائه ليس في مكانه، والله تبارك وتعالى لأنه خلق الإنسان على هذا التقويم المثالي لا أتمنى قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذه الصورة يعني المثلى للخلق بالنسبة لأي مخلوق، صورة الإنسان، جعل الله تبارك وتعالى صورة الإنسان على الصورة المثلى. طبعا الطير والزواحف والحديد هي في ذاتها محكمة لكنها غير خلق الإنسان، خلق الإنسان جعله الله تبارك وتعالى على الصورة المثلى التي لا أمثل منها في الكون كله، هذا تكريم من الله تبارك وتعالى لبني آدم. نعم
أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله في المنظومة،
لا نقف إن شاء الله، خلصنا بكين
أحسن الله عليكم،
الافتتاح إن شاء الله،
إن شاء الله
الدروس الآتية إن شاء الله نطول شوي إن شاء الله.
سبحانك
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.